تسمح لي كده من أولها أسألك، إيه أول حاجة بتيجي على دماغك لما تسمع كلمة غيرة؟ ممكن يجي على بالك واحد عصبي مندفع، صوته عالي، حكمه سريع، وشه مكشر كأنه شايل العالم فوق دماغه. لكن الكتاب المقدس أحيانا بياخد نفس الكلمة اللي احنا شايفينها بالصورة الصعبة دي ويرجع يقدمها لنا بشكل مختلف خالص، وده اللي حصل مع بطل قصتنا النهاردة أو شخصيتنا النهاردة، وهو فينحاس. فينحاس مش مجرد شخصية حماسية في العهد القديم، ولا هو كمان راجل ظهر في مشهد مليان دم وخلاص، لا، هو واحد من الشخصيات اللي لازم تخلينا نقف باحترام شديد قوي قدام سؤال نادر في الأيام اللي احنا عايشينها دي. هو بجد لسه في ناس قلبها فعلا واجعها على قداسة الله وكرامته وسط شعبه؟ الموضوع ملوش علاقة بالعصبية الدينية ولا التدين الصارم القاسي اللي بياخد أشكال كلها أشكال ما فيهاش أي جوهر من جوه، ولا عن إن الواحد بيتحول لقاضي على كل اللي حواليه. الموضوع مش كده خالص. الموضوع واحد عايش في لحظة كان فيها الشر بيتسرب بشكل خبيث جدا وسط شعب الله، والتساهل بتاع شعب ربنا عمال يكبر، والخطية مش بس موجودة، دي بقت علنية وفجر، والناس بقت متلخبطة بين دموع التوبة وبين قوة المواجهة. نواجه ولا نبكي؟ في اللحظة دي بيظهر الراجل ده. الغريب انه مش من الشخصيات اللي الناس بتقعد تحكي عنها كتير. انا ما سمعتش ولا وعظة عن الراجل ده في حياتي، مش واخد شهرة يوسف مثلا مع ان الاتنين حاربوا النجاسة بنفس الصورة والقوة، ولا هو كمان عنده بطولة داود في مخيلة الناس، ولا مكانة موسى العملاقة في الناموس. لكن مع ذلك حضوره عمل فرق رهيب، لأنه شخصيته مرتبطة بحاجة احنا محتاجينها جدا النهاردة، الغيرة المقدسة. يعني ايه الغيرة المقدسة؟ يعني قلب ما بقاش طبيعي تجاه اللي بيكسر قلب ربنا. قلب مش بيسقف للي الناس بتسقف له في حالة التساهل وكله زي الفل. قلب ما بيخلطش بين المحبة والرخاوة، ولا بين النعمة والإهمال، ولا بين طول أنات ربنا وانتظاره وصبره، وبين التطبيع مع الشر والدنيا ماشية زي الفل. ويمكن هنا بقى المفاجأة المش متوقعة، إن إحنا أحيانا كتير بنخاف من شخصيات زي فينحاس لأننا بنفتكر إنها قاسية وصعبة. لكن الحقيقة العميقة إن المجتمعات مش بتنهار بسبب الأشرار بس، لكن كمان بسبب صمت الناس اللي زي فينحاس. البيوت ما بتتعبش بسبب العدو اللي جاي يضربها من برة، لا، لكن بسبب غياب شخص جوه عنده شجاعة يقول لا وستوب وكفاية اللي بيحصل ده ولازم نوقف هنا. فينحاس مش قصة عن العنف، لكن قصة عن الوضوح في زمن مليان بالضباب. مش قصة عن الانفعال، لكن قصة عن الغيرة المتفقة مع قداسة ربنا. مش قصة كمان من الماضي، لكنها مراية للزمن اللي احنا فيه. لما الواحد يبقى شايف التساهل في البيت والانهيار في العلاقات والالتواء والتدليس في الشغل والغش والخطية في المجتمع والتعبير المايع عن الإيمان في كتير من الأماكن، ويبدأ يسأل يا رب أعمل إيه؟ أعيش لك إزاي من غير ما أبقى متشدد وقاسي، ومن غير ما أبقى ساكت ومتهاون؟ هنا بقى يجاوبك فينحاس ويقول لنا لا، في طريق تالت، لا هو طريق القسوة البشرية، ولا هو طريق الاستسلام والضعف والخنوع والركوع للفساد، لكن طريق الغيرة المقدسة اللي قلبها مولع بمحبة ربنا وعينيها مفتوحة على خطورة الخطية وإيديها مستعدة تتحرك بكل حكمة وشجاعة في الوقت المناسب. ودي حلقتنا النهاردة. بعد الفاصل نتعرف على مين هو فينحاس وليه بيعتبر شخصية مفصلية جدا في قصة الكتاب المقدس. ورجعنا بعد الفاصل. فينحاس هو ابن العزار ابن هارون الكاهن، يعني الراجل من نسل كهنوتي واضح، له جذور في بيت الخدمة والكهنوت والقداسة، وبيقابلنا بشكل بارز جدا في سفر العدد أصح 25، وبعدين بنلاقي له حضور مهم جدا في سفر العدد أصح 31 ويشوع أصح 22. فينحاس مش مجرد شخص عنده خلفية دينية، بيته بيت كهنوتي يعني، لكن زي ما شفنا مع شخصيات كتير إن الخلفية الروحية لوحدها ما تكفيش. اللي بيميز الراجل ده مش بس نسبه للسبط ده، لكن روحه. ما هو ما اكتفاش إنه يكون ابن كاهن، لكن ظهر كشخص جواه إحساس حي جدا بغيرة ناحية عدالة الله وقدسته. لحظة ظهوره لما حصلت الكارثة بتاع بعل فغور اللي اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت في قصة شخصية زمري، وكان برضو في نفس الأصحاح سفر العدد أصحاح 25 لما الشعب وقع في الزنا مع النساء المؤبيات والميديانيات وبدأوا يشتركوا بقى في العبادة الوثنية والحكاية باظت خالص والارتداد بقى جماعي وابتدى الوباء ينزل وسط الشعب كتأديب من الرب. في اللحظة دي يظهر اتنين كأنك شايف بالضبط البطل الطيب والبطل الشرير في الرواية، زمري من ناحية ومعاه المرأة الميديانية اللي داخل يزني معاها في مشهد متحدي جدا لقداسة الله، والشعب قاعد يبكي عند باب خيمة الاجتماع. وفي اللحظة دي يظهر فنحاس بكل غيرة وحماسة ويوقف الوباء. فنحاس هو الغيرة مش العصبية، وده أهم حاجة بتميز الراجل ده، لأن ناس كتير لما بتسمع عن فنحاس بتتلخبط، يعني هو ربنا عاوزنا نبقى عنفاء بالشكل ده؟ هو ده نموذج للتشدد ولا نموذج للعصبية؟ هي الغيرة معناها الاندفاع والغضب؟ هقول لك الإجابة لا طبعا. فنحاس ما كانش مجرد واحد منفعل، افهم الكتاب بيقدمه كشخص غار غيرة للرب، ودي عبارة في غاية الأهمية. يعني غيرة مقدسة؟ الغيرة المقدسة هي أن الإنسان يحب ربنا بجد ويحس بمرارة وتشوه الخطية بجد، ويرفض أن الشر يتطبع معاه كأنه شيء عادي، ويتحرك في الوقت المناسب بما يتوافق مع إحساسه اللي جوه بقداسة ربنا. يعني الغيرة هنا مش نبع من أنا متضايق أنا عايز أفش غلبي في الناس اللي قدامي، لا، لكن أنا زعلان أن ربنا تهان والشعب بيتدمر ولازم يكون في موقف، وده فرق ضخم جدا في الموضوع. فنحاس ما تحركش بدافع شخصي، مفيش في النص ما يوحي ان فنحاس كانت عنده خصومة مع اي حد معين زي زمري ولا غيره. الراجل ما كانش بيصفي حسابات ولا كان بيستعرض بطولة ولا بيحاول يثبت نفسه قدام الناس. الراجل قال كفاية كده، الخطية بقت علنية، التمرد بقى وقاحة، والتأديب الالهي كان واقع علينا. اللحظة دي محتاجة حسم، دي مش لحظة انفعال، دي لحظة وضوح شديد. احنا النهاردة فقدنا احيانا معنى الغيرة الصحيحة، لان بقى عندنا مشكلتين ضد بعض. ناس فاكرة الغيرة معناها القسوة وإدانة المجتمع، وناس تانية فاكرة المحبة معناها السكوت عن كل حاجة. وفنحاس لا بيمثل الاولى ولا التانية، هو لا بيقدم لنا نموذج شخص عدواني ولا نموذج شخص ساكت ومتواطئ، لكن نموذج شخص بيحب ربنا لدرجة انه ما بيحتملش يعيش الكذب وهو مستريح وسط الشعب. الغيرة بتبدأ من جوه. أخطر حاجة أن الواحد يعجب بفنحاس في النص لكن يعيش عكسه في الواقع. فنحاس الحقيقي مش مجرد شخص يواجه الناس، لكنه أولا شخص ضميره صاحي وقلبه حساس، وما بيتصالحش مع الشر جواه، وما بيبررش لنفسه، وما بيستخدمش الرحمة ستار للتسيب. يعني قبل ما تقول أنا عندي غيرة على الكنيسة، اسأل نفسك، هل أنا عندي غيرة في قلبي؟ هل برفض الخطية السرية اللي جوايا؟ هل بكسر أي عادة بتلوث علاقتي بربنا؟ هل ببطل التبرير وبعيش حياة توبة، ولا مجرد آراء بحبها؟ بعد الفاصل هنكمل كلامنا عن شخصية فنحاس والفكرة التانية الخطيرة جدا. رجعنا بعد الفاصل عشان نقول إن فنحاس بيكشف إن قداسة الله مش فكرة لاهوتية، لكن هي مسألة حياة أو موت. واحدة من أقوى الرسائل في قصة فنحاس هي إن القداسة عند الله مش موضوع ثانوي، مش رفاهية أبدا، مش مستوى متقدم للراغبين إنهم يعيشوا مع ربنا، لكن هي جوهر العلاقة بين الله وبين شعبه. الشعب واقع في إيه بالظبط؟ في حادثة بعل فغور. المشكلة ما كانتش مجرد سقوط أخلاقي منفصل، لكن الحاصل كان زنا واختلاط بالأوثان، ودخلوا في طقوس عبادة غريبة، وخانوا العهد واستهانوا بحضور الله. يعني الموضوع أعمق من مجرد غلطة عابرة، ده كان تكسير للهوية بتاعت الشعب. ولما الخطية دخلت ابتدى يحصل وباء. الكتاب بيعلن بوضوح أن الخطية مش لعبة، وأن نتائجها مدمرة وخطيرة على المستوى الشخصي والفردي وعلى المستوى الجماعي كمان. ربنا بيحب شعبه عشان كده بيأدبهم. بعض الناس أول ما تسمع عن التأديب بتتضايق، لكن لازم تفهم التأديب مش ضد المحبة، التأديب جزء من المحبة، هو تعبير من تعبيرات الحب. الله لما بيسيب شعبه يغرق في الفساد ويقول معلش، يبقى كده الله نوى يدمر شعبه، وده حاشا يحصل، لأن الله بار في كل طرقه. أيوة هو رحيم في كل أعماله، بس قبلها لازم تعرف أنه بار في كل طرقه. فنحاس في المشهد ده كان أداة لإيقاف غضب الله التأديبي على الشعب. يعني تحركه ضد زمري ما كانش ضد الرحمة، لكن في الحقيقة كان باب لرجوع الرحمة. القداسة بتحمي ما بتخنقش. ناس كتير بتتعامل مع قداسة الله كأنها قيود على الحياة، لكن في الحقيقة القداسة سياج حماية، هي اللي بتحمي الزواج، بتحمي الضمير، بتحمي البيت والكنيسة والهوية. لما الحدود بتقع الناس تفتكر انها اتحررت، لكن بعد شوية بتكتشف انها ضاعت. وده بالظبط اللي بيحصل النهاردة. ناس كتير كسرت حدود الجواز باسم الحب وخسرت سلامها وخسرت كرامتها. ناس كسرت حدود الأمانة باسم الشطارة وخسرت نقاوة الضمير. وناس كسرت حدود الطهارة باسم الحرية ودخلت في إدمان داخلي مش قادرة تطلع منه. وناس كسرت حدود العبادة باسم الانفتاح، وإيه المانع يعني، كل الناس حلوين وربنا طيب وكل الدنيا ماشية زي الفل، فبقى الله عندها مجرد فكرة مش سيادة. في نحاس بيفكرنا أن الخطية الجماعية مش أقل خطورة من الفردية. المشهد في سفر العدد مش واحد وحده اسمه زمري، لا، المناخ كله السقوط كان جماعي وتطبيع مع الفساد، وده مهم جدا، لأن ياما خطايا مجتمعية بتبقى أخطر من الخطايا الفردية. الكذب تحول لثقافة، النجاسة تحولت لترفيه، الطمع بقى ذكاء، التسيب التربوي بقى تفاهم وتربية إيجابية، صوت الحق بقى هو التشدد والصعوبة.
حولنا عنك عينينا وشرورنا زادت لفوق وروحنا نحفر أبار ما فيهاش غير الشهوق. يا ما تعلمنا
وقف ضد مناخ مش بس ضد فعل،